سيتغير المشهد خلال ساعات بل خلال أيام إن شاء الله.
نعم، تحية طيبة لكم الأستاذ وليد كيلاني المتحدث مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، شكرا جزيلا لحضوركم. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الأكارم في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
الحقيقة الأعداد ترتفع بازدياد، وكل دقيقة يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في موقف جباليا القريب من ساحة فلسطين بمدينة غزة، 7 من الشهداء ارتقوا وعدد كبير من الإصابات نقلوا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. هذا المشفى الذي نقل إليه أيضا 2 من الشهداء من عائلة أبو عجوة قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. أيضا في خان يونس تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية الكبيرة، حيث يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إفراغ المناطق الشرقية القرى الشرقية من خان يونس بالنار، ويشن غارات على منازل المواطنين الفلسطينيين، وقد استشهد 13 مواطنا من عائلة أبو صلاح والأب والأم والأبناء والأحفاد، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة على شرق مدينة خان يونس. هذه الغارة على شرق خان يونس تتزامن مع أوامر النزوح التي صدرت في القرى الشرقية في جنوب المدينة، والتي تطلب من الناس التوجه إلى غرب مدينة خان يونس. وفي الغرب أيضا يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جديدة على قطاع غزة أو على خيام النازحين، لترتفع أعداد الشهداء منذ ساعات الصباح إلى نحو 45 شهيدا، ولا زال العدد مرشح للارتفاع. هناك أعداد من الشهداء تحت الأنقاض لا يستطيع أحد الوصول إليهم، عدا عن الإصابات الخطيرة التي أصيب بها بعض المواطنين يوجد علاج صحي ملائم لهم. نذكر أن 4 مشافي خرجت عن الخدمة في الأسبوع الأخير: المشفى الأوروبي شرق خان يونس، المشفى الأندونيسي المحاصر بالنار جباليا، المشفى العودة الذي يمنع جيش الاحتلال عودة السيارات الإسعاف إليه شرق جباليا، وأيضا في بلدة بتلاهيا مشفى كمال عدوان كان آخر المشافي الخارجة من الخدمة نتيجة استمرار إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشفى وعلى كامل منطقة شمال قطاع غزة التي يعود إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الرابعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
نشكر جزيل شكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,655 شهيدا، والإصابات 121,950 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3509 شهداء و 9909 إصابة فقط منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن اليومي أن 82 شهيدا و262 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، جلسة لمجلس العموم البريطاني حول التصعيد الكبير في حرب الإبادة الصهيونية في القطاع، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا مصدومون من مشاهد العنف والجوع في غزة. قال إن توسيع تل أبيب العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا، وهذه ليست طريقة لإعادة الأسرى، ولن تقضي على حماس، ولن تجلب الأمن. من جهته أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة.
إعلان إسرائيل إدخال قدر يسير من المساعدات إلى قطاع غزة غير مقبول. الطريق الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة هو وقف إطلاق النار.
علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها، وإذا وصلت إسرائيل نهجها سنتخذ خطوات أخرى. سنستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، وأقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قم بإنهاء الحصار الآن وأدخل المساعدات. ما يقوله وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش عن تطهير غزة هو تطرف خطير ووحشي ندينه بأشد العبارات.
مستمعينا الأفاضل، في كيان الاحتلال تتكشف الآثار النفسية والمعنوية السيئة للحرب في قطاع غزة على الجنود، من الذين رفض بعضهم العودة إلى القتال، فيما بات بعضهم الآخر يشكل خطرا على بيئة نتيجة الصدمات النفسية. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تبرز إفرازات الحرب النفسية والاجتماعية على الجنود الصهاينة بين الحين والآخر، رغم حملة التعتيم التي تحاول إخفاء الكثير من المعطيات حول انعكاس تلك الحرب على شريحة واسعة من الصهاينة والتي انخرطت في الحرب ودفعت ثمنا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، خصوصا على مستوى قوات الاحتياط التي أظهرت المعطيات أن نسبة الاستعداد للانخراط في العمليات العسكرية وسط هذه القوات شهدت تراجعا ملحوظا، وقد تمدد هذا الأمر إلى القوات النظامية مع مطالبة بعض الجنود النظاميين بإعفائهم من المشاركة في القتال في قطاع غزة، في حين قام أحد الجنود المصابين بصدمة حرب بإطلاق النار على أقربائه ظنا منه أنهم مقاومون فلسطينيون.
هناك 20 جنديا في كتيبتين في الجيش في الخدمة النظامية طلبوا إعفائهم من الخدمة العسكرية، وهم باتوا الآن في الاحتياط بعد 8 أشهر من الخدمة، حيث تسرحوا من الخدمة الفعلية لكنهم بقوا تحت إجراء الاحتياط. وما حصل في الساعات الأخيرة هو أنهم عرضوا على المحاكمة لدى قائد الكتيبة، وقريبا سيأتي ضباط الصحة النفسية ليفحصوا من هو المؤهل نفسيا ومن هو غير مؤهل.
الحديث يدور عن قصة مؤسفة وحادث مأساوي وقد حصلت مع أحد الجنود الذين هم تحت إمرتي، وذلك عندما كان مع أسرته في منزل أخيه مع عدد من الضيوف والمقيمين في المنزل، وفي لحظة ما خرج من إحدى الغرف مسلحا بمسدس وقد صرخ أن هناك مخربين، وبحسب فهمه كان هناك مخربان من حوله وقد فتح النار نحو من كان في المنزل، وهم زوجة أخيه وابن أخيه وإحدى الصديقات والتي أصيبت أيضا بجراح بليغة.
وفي الإطار ذاته أبعدت لجنة الخارجية والأمن الصهيونية عضو الكنيسة عميد هليفي من صفوفها بسبب اعتراضه على خطط جيش الاحتلال في قطاع غزة وتعريضها حياة الجنود للخطر.
إذا كان الهدف ضرب حماس فعليكم أن توجهوا الضربة من الخارج، فلماذا تدخلون الجنود إلى الشجاعية؟ وإذا كان الهدف ضرب حماس فلا يجب إدخال الجنود إلى بيت حانون، فكم جندي قتل في بيت حانون؟ لماذا يجب إدخالهم؟
سمع عضو الكنيسة عميد هليفي من الليكود النقاش والخطط العسكرية في قطاع غزة، وقد تولد لديه انطباع أن هذه الخطة ستعرض الجنود للخطر، وقد اعترض على الأمر بشكل مهني، فتم إبعاده من لجنة الخارجية والأمن واستبدل بعضو آخر.
قرار استبعاد هليفي ولد موجة من الانتقادات حول أداء لجنة الخارجية والأمن التي تؤيد قرارات الحكومة من دون إعطاء أعضاء اللجنة الحق في مناقشتها أو الاعتراض عليها.
نشكر الزميل طلال درويش على تقريره مستمعين الكرام. إلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية قرب السور الشرقي للمسجد. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحضيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وصعدت ما تعرف بجماعات الهيكل في الآونة الأخيرة من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وردا على ذلك، انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وباحته. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث تواصل قوات الاحتلال اليوم 21 على التوالي عدوانها الممنهج على مدينة جنين ومخيمها ضمن حملة عسكرية متصاعدة تهدف إلى تغيير معالم المخيم وتدمير بنيته التحتية بالكامل، وسط منع تام لوصول المواطنين أو الطواقم الطبية والإعلامية. فيما شهد اليوم الأربعاء تطورات عدوانية جديدة في الضفة الغربية شملت مدينة نابلس وعدة مناطق أخرى. وفي تطور ميداني جديد صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث حاصرت منزلا ومقهى يعودان للمواطن غسان السعدي قبل أن تعتقله مع أياد العزمي بعد مداهمة المقهى وتفتيشه. كما نشرت قوات الاحتلال آلياتها عند مداخل الحي ومنعت حركة المرور للمواطنين والمركبات. في الوقت ذاته تواصلت عمليات القمع والاعتداءات في بلدة قباطية جنوب جنين منذ ساعات الفجر، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال في بطنه ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة. كما دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء خصوصا في محيط مسجد الزهراء وحارة أبو الرب وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. أما في نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أحياء متفرقة من المدينة وداهمت أحد المنازل وعبثت بمحتوياته دون تسجيل اعتقالات أو حتى هذه اللحظة. كما احتجز جنود الاحتلال عددا من الشبان على المدخل الرئيسي لقرية اللبون الشرقية جنوب المدينة، وأقاموا حاجزا عسكريا دققوا خلاله في بطاقات المواطنين، وصوروا لوحات المركبات ما تسبب بتعطيل الحركة على المدخل الذي يعد منفذا رئيسيا إلى مدينة سلفيت المحاصرة منذ أكثر من أسبوع. وفي مدينة الخليل مستمعين الأكارم، فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل الشهيد عبد القادر القواسمي للمرة الثانية بعد اقتحام واسع شمل أحياء عدة وتمركز في محيط دائرة السير. واحتجزت القوات عددا من العائلات ومنعت وصول الفلسطينيين إلى المنطقة ونصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي للمدينة، وكانت قوات الاحتلال قد فجرت المنزل ذاته أول مرة في 21 من كانون الثاني يناير عام 2024 عقب استشهاد القواسمي في 16 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023. في اليمن مستمعينا الأكارم، حيث ننتقل إليه، وأعلنت القوات المسلحة بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وإدراجه ضمن بنك أهدافه ردا على تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع. هذا وحضر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
من جديد، تثبت القوات المسلحة اليمنية أنها لاعب إقليمي لا يمكن تجاهله. بالأمس ميناء إيلات المحتل تحت حصار شبه كامل، ضربة دقيقة ورسالة أبعد من البحر الأحمر.
في خضم الحرب غير التقليدية لا يزال اليمن يقاتل حتى الآن، وأعتقد أنه قدرته على القتال مستمدة من ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي جغرافيته المعقدة داخليا في الداخل اليمني والبعيدة عن الكيان الإسرائيلي. النقطة الثانية هي تحكمه، موقعه الذي يعني يتيح له التحكم في أهم المضائق البحرية. والنقطة الثالثة هي إرادة اليمنيين وعنادهم على متابعة المواجهة رغم كل هذا الدمار وهذه الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها.
اليمن من موقعه الجغرافي الحاكم يفرض معادلات ردع غير مسبوقة، لم يعد إيلات آمنا، واليوم حيفا تدخل دائرة التهديد من مينائها. صنعاء تقول كلمتها فعلا وتترك العدو يقرأ التفاصيل تحت النار.
الإسرائيلي يقع تحت هذا الضغط الآن، لا يستطيع يعني يواجه تحدي عصي على الحل. حالة اللا استقرار التي فرضها اليمني على إسرائيل، على المرافق الحيوية في إسرائيل، لا خروج منها، وهي لا تستوجب الكثير من الاستهدافات، إنما تستوجب الإرادة والقرار، وهي حالة لا استقرار صعبة عصية على الحل، وأعتقد أن الإسرائيلي لن يستطيع حلها إلا على الطريقة الأمريكية، وبالتالي باللجوء إلى التفاوض، وهنا طبعا تعود فتبرز قضية غزة.
هذه ليست مجرد عمليات، هذه استراتيجية تنهك الخصم وتكسر هيبته. القوة اليمنية بعقيدتها الصلبة تعيد التوازن للمنطقة، لا خطوط حمراء ولا مرافئ محصنة. من البحر إلى العمق اليد اليمنية تمتد بثقة وتضرب حيث يتألم العدو.
وفي تداعيات الإسناد اليمني لغزة مستمعين الأكارم، يؤكد وزير الحرب الأمريكي أن العملية العسكرية الأمريكية ضد أنصار الله فشلت في تحقيق أهدافها. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
عملية رف رايدر الأمريكية في اليمن فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على أنصار الله، اعتراف صريح جاء على لسان وزير الحرب الأمريكي بات هيجست في مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.
لم ندمر الحوثيين، نحن لدينا أمور أخرى نحتاج للتركيز عليها كالصين وإيران. الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته بالعراق وأفغانستان، وفي النهاية الرئيس دونالد ترامب أوقف العمليات العسكرية بهدف حماية الملاحة في البحر الأحمر.
وخلال جلسة نقاش في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في واشنطن، حذر القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف بقوة أنصار الله.
من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيكتفون بالصمت، هم سيغيرون تكتيكاتهم بالفعل. أحيانا أسمع البعض يتحدثون عنهم باستخفاف، صحيح أنهم ليسوا الصين لكنهم يشكلون تهديدا حقيقيا، هم يطاردون سفننا، لذا فإن فهم ذلك وعدم الاستخفاف به والاستعداد هو ما نركز عليه.
صحيفة ذهل الأمريكية تساءلت عن جدوى العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في اليمن، ووفق الصحيفة نفذت الولايات المتحدة 1000 غارة جوية وأنفقت حوالي $1 مليار وخسرت 8 طائرات بدون طيار وطائرتين من طراز F-18 من أجل لا شيء. ووفق مقاله أكد ميشيل كايت أن الولايات المتحدة تراجعت في جولة حرب مع خصم صغير وفق تعبيره، مقارنة مع منافسين من القوى العظمى كالصين.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في لبنان استشهد مواطن صباح اليوم الأربعاء إثر غارة جوية نفذها طيران الاحتلال واستهدفت سيارة مدنية في بلدة عين بعال التابعة لقضاء صور في جنوب لبنان. وبحسب مصادر ميدانية أيها الأكارم، فقد أطلقت طائرة حربية تابعة للاحتلال صاروخا موجها باتجاه السيارة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واستشهاد من كان بداخلها على الفور. وفي حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات الصهيونية منذ 27 من تشرين الثاني نوفمبر ولغاية صباح اليوم، بلغ عدد الخروقات البرية 2567 والخروقات الجوية 1576 خرق، فيما سجل 81 خرقا أو سجل 81 خرقا بحريا، أي ما مجموعه 324 خرقا وعدوانا. أما عدد الشهداء 161 والجرحى 381. في إيران مستمعينا الكرام، وفي ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية السابق السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه، يلتقي قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي عوائل الشهداء. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حسین تنها تنت بمونه شب توی صحرا،
هي أصداء الذكرى الأولى لشهادة السيد رئيسي ورفاقه هنا حيث تلتقي الأرواح العطشة بنفحات القدس. استقبل الإمام الخامنئي عوائل الشهداء في مشهد يختزل حكمة الوجود. الشهيد ليس من غادر الحياة، بل من كشف أسرارها وعبر جسر الفناء إلى بحر الخلود، كمنارة لا تنطفئ تضيء درب الأمة في ظلمات الزمن وترسم طريق النجاة لكل من يسعى نحو الحق.
شهيدنا كان يولي للشهداء وخاصة شهداء محور المقاومة اهتماما خاصا، شكلت غزة وفلسطين أولوية له، وكرس معظم جهده لأجلهم ولعوائل الشهداء.
هؤلاء الذين أثبتوا دائما أن المسؤولية هي تكليف وليس تشريف، هذا ظهر من خلال خدمتهم، سواء خدمة الشعب الإيراني أو حتى الوقوف مع المقاومة، لا سيما المقاومة في لبنان وفي غزة.
شهداء الخدمة كما يصفهم القائد هم أولئك الذين اكتشفوا أن الطريق إلى السماء يمر عبر الأرض، وأن أقصر الطرق إلى الخالق يمر بخدمة المخلوق.
تحية طيبة وشكر موصول للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم، وكذلك شكر لكم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء إلى لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا وحتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جايي في يديك مماتي ومحياي أنت حسبي نور قلبي عند ضعفي وهمي وبلواي مولاي غايتي ومناي لك وجهت سؤالي ورفعت يداي مولاي أمسي ورجاي فأزل عني كروبي واستجب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن الحروب الصليبية والهجمات المغولية الشرسة ضد بلاد المسلمين في القرن الثالث عشر الميلادي تركت كبير أثر سلبي على تمدن بلاد الإسلام. نعم، إن الهجوم المغولي على بلاد الإسلام كان من أسوأ الفجائع البشرية في التاريخ، ذلك أن الحملات التتارية أدت إلى مقتل الملايين من الناس وإلى ركود في الثقافات والعلوم والفنون. ويحدثنا التاريخ أن القائد المغولي جنكيز خان كان قد وحد قبائل المغول في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي،
وبمساعدة الأتراك أعد جنكيز خان جيشا احتل أجزاء من آسيا. ولا نعدو الواقع ولا نتجاوز الحقيقة إن قلنا إن المغول كانوا أشد الناس قساوة على الناس، إنهم عادوا كل شيء ودمروا الحجر والمدر والشجر وقتلوا وأغاروا بكل وحشية، وهكذا وبقوة السيف أقام المغول إمبراطورية كبيرة شملت كل آسيا وأجزاء من أوروبا حتى ألمانيا وسواحل البحر الأدرياتي.
مستمعينا الأكارم، كان جنكيز خان المغولي يرى أن القبائل المغولية ستبقى على فقرها ما دامت في الصحراء، ومن هنا قرر هذا القائد الهجوم على إيران والصين، وهما ذاتا حضارتين عظيمتين وثروات، للاستحواذ على هذه الثروات. وبدأت الهجمات المغولية ضد الصين، ووصلت القوات المغولية إلى جدار الصين المعروف، ومن دون أي خسائر تجاوزت هذا الحاجز الكبير. ولا يخفى أن بعض القبائل القانطة على الحدود الصينية أنذاك قد ساعدت المغول في هجومهم على بلاد الصين. واستمر الهجوم المغولي على الصين عامين، ولما دخل المغول الصين أشاع فيها الخراب والدمار.
Thank you. أعزائي الكرام، ومن بعد الصين قدمت جيوش المغول صوب بلاد إيران ذات الحضارة والتمدن الكبيرين، وواجهت بعض مدن إيران في ذلك الوقت مثل بخارى وسمرقند الهجمات المغولية، واحتل المغول بخارى التي كانت مثل بغداد مركزا علميا وثقافيا وحضاريا ومحل تجمع العلماء والمفكرين. ويحدث التاريخ أن المغول المتوحشين حينما دخلوا بلاد بخارى قتلوا السكان فيها شر قتلة، وأخذوا النساء والأطفال أسارى، وأحرقوا نسخ القرآن الكريم، ودمروا الأبنية ومنها أبنية المساجد، وأحرقوا المكتبات والمراكز العلمية والثقافية. وهل بعد هذا عداء للحضارة والإنسان؟
نعم أعزنا المستمعين، أما مدينة سمرقند التي عرفت بجمالها لكثرة بساتينها وأنهارها الجارية وروعة الأبنية والأسواق فيها لم تسلم من وحشية المغول، حيث دمر هؤلاء سمرقند وأحالوها إلى خرائب وأطلال. ودمرت سمرقند التي كانت ميناء مهما في زمانها في عام 1221 للميلاد. ومن بعد بخارى وسمرقند جاء الدور إلى بلاد خوارزم التي كانت من أكبر مراكز الحضارة والعلم والتجارة في آسيا. وقاوم سكان خوارزم الهجوم المغولي لسبعة أشهر، بيد أن الفتح في النهاية كان لجنكيز خان الذي استعان بولده لفتح خوارزم.
مستمعين الأفاضل، أن المغول في زمن هولاكو وكان حفيد جنكيز خان كانوا هاجموا مدينة بغداد عاصمة الدولة العباسية، وتمكن الجيش المغولي من احتلال بغداد في عام 656 للهجرة الموافق لعام 1258 ميلادي. وهكذا سقطت الدولة العباسية التي كانت دولة قوية مترامية الأطراف بعد أكثر من خمسة قرون من الحكم. فإذا كان أبو العباس السفاح قد وضع أسس الدولة العباسية في النصف الأول من القرن الهجري الثاني، فإن الخليفة المعتصم بالله العباسي هو الذي بقتله انتهى حكم الدولة العباسية.
ومذكور في التاريخ أن جيش هولاكو هاجم بغداد وحاصرها مدة من الزمن ثم دخلها، ولم يكن حال بغداد بعد دخول المغول بأفضل من حال بخارى حين تعرضها للهجوم المغولي، وكأن التاريخ والقدر أخبأ لهذين المركزين الحضاريين في العالم الإسلامي كل سوء.
ومن أرخ أحداث القرن الثالث عشر الميلادي أعزائي الكرام أشار بشكل مفصل إلى جرائم المغول في بغداد، حيث قتلوا الناس شر قتل، ودمروا مراكز الإشعاع الحضاري والفكري في بغداد من مكتبات عامة وخاصة ومدارس وأكاديميات للعلوم والثقافة. ويقال أعزائي الكرام إن ماء نهر دجلة الذي ينصف بغداد إلى نصفين فقد بالكامل صفاء لونه الأزرق، وبدا لونه ما بين أسود وأحمر لما ألقي فيه من الأشلاء المقطعة والكتب الممزقة.
أجل، لقد اختلط في هذه الفاجعة لون الحبر مع لون الدم، إذ دمر الكتاب مركز الإشعاع وقتل الإنسان حامل الفكر اللمع، إنها في الحقيقة فترة ظلام في تاريخ المسلمين وحضارتهم، ظلام حل لأن المغول أطفأوا مصابيح علوم المسلمين وتمدنهم بما حملوا من الصحراء من جهل ووحشية. لكن يا ترى هل ضعف المسلمين هو سبب الهجوم المغولي على بلادهم، أم أن هناك دوافع وأسبابا أخرى وراء ذلك الهجوم؟ هذا سؤال مهم ربما توفرت لنا فرصة الإجابة عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه.
وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي فتحت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قالت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع